الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار عده ويقرأه عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الجمعة أن قانون النفط الذي أحالته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مجلس النواب لا يمنح الولايات المتحدة أي امتيازات أو مكاسب. وقال الشهرستاني في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم أن العراق لا يتفاوض بموجب القانون مع أي شركة لذاتها كي يعطي أفضلية لشركة دون غيرها، وإنما يعمل من خلال منافسة مفتوحة. وأوضح وزير النفط أن أي شركة تمنح العراق مردودا أعلى هي التي ستفوز، وإذا كانت الشركات الأمريكية تعطي العراق أعلى مردود وتقبل أقل نسبة من الأرباح فليكن لها ذلك بحسب تعبيره. كما نفى الشهرستاني أن القانون يجيز عقد اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع الشركات الأجنبية، وقال لا يوجد ذكر لعقود الشراكة في الإنتاج. أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيوقع على مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس يوم أمس الخميس لتمويل الحرب في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن بوش سيمضي قدما ويوقع على القانون ما أن يتسنى له ذلك. وكان الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس صوتوا لصالح قانون تمويل الحرب دون ربطه بجدول زمني للانسحاب من العراق. قال مسؤولون عراقيون وبريطانيون أن قوات خاصة عراقية تساندها قوات بريطانية قتلت اليوم الجمعة قائد ميليشيا جيش المهدي في الجنوب. وعلمت إذاعة العراق الحر أن قائد ميليشيا جيش المهدي وسام أبو قادر قتل في مدينة البصرة.
قتل في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة آمر لواء البصرة لجيش المهدي أبو قادر إثناء الاشتباكات التي حدثت بعد ظهر اليوم بين مسلحين والقوات المشتركة والجيش العراقي، ولقي اثنان كانا برفقته حتفهما، ما أدى إلى انتشار المواجهات في عموم البصرة. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأكد المتحدث باسم الجيش البريطاني الرائد ديفيد جيل أن قوات العمليات الخاصة العراقية قتلت أبو قادر عندما قاوم إلقاء القبض عليه بعد ظهر اليوم. وأضاف المسؤول العسكري البريطاني أن قوى الأمن العراقية لن تتوقف عن ملاحقة الضالعين في أعمال إجرامية أو الذين يدعمون نشاطات إجرامية وإرهابية في البصرة وفي سائر أنحاء العراق بحسب تعبيره. قال شهود أن نيران القنص أوقفت اليوم الجمعة نزوح المدنيين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد في شمال لبنان. وكان المخيم شهد اشتباكات بين عناصر جماعة فتح الإسلام وقوات الجيش اللبناني أوقعت 78 قتيلا على الأقل منذ يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عيسى سيد من سكان مخيم نهر البارد قوله أن المدنيين يريدون الخروج ولكنهم يخافون من القناصة، وأكد شقيقه حسن سيد أنه اتصل بأقارب ما زالوا محاصرين في المخيم وأبلغوه أنهم يخشون من تبادل أطلاق النار بين الجيش اللبناني ومقاتلي فتح الإسلام. في غضون ذلك وصلت مساعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني اليوم من الولايات المتحدة ودول عربية. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية أن 6 طائرات شحن عسكرية على الأقل وصلت إلى مطار بيروت محملة بالأعتدة والمعدات من مستودعات الولايات المتحدة في المنطقة ومن الأردن والإمارات العربية. قال مسعفون أن 4 فلسطينيين بينهم رضيع أصيبوا اليوم الجمعة عندما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت موقعا تستخدمه القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس في قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت تجمعا لأفراد القوة التنفيذية قرب مدينة غزة دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وكانت القوة التنفيذية أخلت مبانيها ومواقعها في قطاع غزة بعدما هددت إسرائيل بتصعيد غاراتها الجوية ضد أهداف ترتبط بحركة حماس. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 13 مدنيا فلسطينيا و25 مسلحا. وصل وزير الخارجية الأثيوبي صيوم مسفين إلى مقديشو اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية الصومالية. والتقى وزير الخارجية الأثيوبي في مقديشو الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس الوزراء علي محمد قدي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مستشار وزاري أثيوبي قوله أن هدف الزيارة هو بحث القضايا الثنائية دون أن يعطي تفاصيل عن مدة الزيارة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، الكونغرس يوافق على تمويل الحرب في العراق دون شرط سحب القوات، والرئيس الأمريكي يتوقع صيفا ساخنا. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. شهدت واشنطن تطورا فيما يتعلق بالشأن العراقي، فبعد 4 أشهر من النقاشات والجدال والخلافات بين الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض بسبب مشروع قانون يتعلق بتمويل القوات في العراق وأفغانستان، ربطه الكونغرس بتحديد موعد لسحب القوات من العراق، وواجهه الرئيس الأمريكي جورج بوش باستخدام حق النقض. بعد كل هذا الخلاف، صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد يمول القوات دون شرط سحبها من العراق. المشروع الجديد يضع حدا للخلاف حول العراق بين أهم مؤسستين أمريكيتين، أي الكونغرس والبيت الأبيض في الوقت الحالي في الأقل، رغم أن الديمقراطيين عبروا عن رغبتهم في مواصلة المطالبة بسحب القوات. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوزي صوتت ضد هذا القانون وعبرت عن وجهة نظر الديمقراطيين بالشكل التالي:
فقدنا آلاف الأمريكيين، ويتفق الجميع على سقوط ما يزيد على 100,000 عراقي رغم صعوبة تحديد الرقم. ثم لا يمكن تقييم الثمن الذي ندفعه من سمعتنا واستعدادنا العسكري، غير أنه ثمن هائل. نعتقد بضرورة تحديد مسار جديد في العراق. نعتقد أن ما يجب التحدث عنه هنا هو رؤية مختلفة للاستقرار في الشرق الأوسط، وكيف يساهم دورنا في العراق في ذلك.
Contributes to that. أحد مستشاري بيلوزي قال أن المعركة الحقيقية مع بوش ستكون في أيلول المقبل عندما سيطلب الرئيس تمويلا جديدا للقوات. المشروع الجديد الذي اعتمده مجلس النواب الأمريكي لم يطالب بتحديد موعد لسحب القوات، غير أنه وضع 18 مطلبا من نوع آخر، بعضها موجه للحكومة العراقية وبعضها موجه للرئيس بوش. من بين هذه المطالب ملاحقة الميليشيات، تدريب القوات العراقية، مراجعة الدستور، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية في العراق. القانون يطالب بوش أيضا برفع تقارير إلى الكونغرس عن تطور الأوضاع في العراق في تموز وفي أيلول المقبلين. قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي على هذا القرار، تحدث الرئيس بوش في مؤتمر صحفي وأشار إلى هذه المطالب.
أوصت مجموعة مسح العراق بمطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ عدد من الشروط، منها تحسين الوضع الأمني وتحقيق المصالحة السياسية. أنا أؤيد ذلك والكونغرس يؤيده أيضا. هذا القانون يتضمن هذه التوصيات، وهي مطالب تتضع خريطة طريق واضحة للمستقبل بالنسبة للحكومة العراقية وبالنسبة للشعب الأمريكي. تلبية هذه المطالب سيكون أمرا صعبا وسيتطلب عملا دؤوبا من جانب الحكومة العراقية الفتية.
بوش توقع من جانب آخر تصاعدا في أعمال العنف خلال الصيف، ثم دعا العراقيين والأمريكيين على حد سواء إلى توقع تكبد خسائر أكبر.
سيكون هذا الصيف فترة حاسمة بالنسبة للاستراتيجية الجديدة. آخر دفعة من القوات الإضافية التي أرسلناها إلى العراق ستصل إلى بغداد في منتصف حزيران، ومع قيام هذه التعزيزات بتنفيذ مهامها سيواصل أعداء العراق الحر، بما في ذلك تنظيم القاعدة والميليشيات اللاشرعية، أعمال التفجير والقتل في محاولة لوقفنا. نتوقع قتالا شديدا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ونتوقع سقوط خسائر أمريكية وعراقية أكبر.
في هذه الأثناء توقع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عدم تحقيق تقدم سريع في العراق، قائلا أنه لا يمكن تغيير الأوضاع بين ليلة وضحاها. غيتس وبيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية حذر أيضا من احتمال تفاقم الوضع قبل حلول شهر أيلول، حين سيقدم قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس تقريرا يتضمن تقييما لمدى التحسن المتحقق بعد تنفيذ استراتيجية بوش القائمة على إرسال قوات إضافية. هذا ويرى مراقبون أن موعد أيلول المقبل مهم بالنسبة لمسار الأوضاع في العراق وموقف الولايات المتحدة منه. غيتس وبيس قالا في مؤتمر صحفي مشترك أن تقرير بيتريوس قد يؤدي إلى تغيير دور القوات الأمريكية، أي الانتقال من أداء دور مشارك في العمليات القتالية إلى أداء دور مساند فقط، غير أن هذا مجرد احتمال حسب قول المسؤولين. الجنرال بيتر بيس قال من جانب آخر أن عدد ضحايا أعمال العنف في العراق ارتفع هذا الشهر، غير أنه ما يزال أقل من الأعداد المسجلة قبل بدء عملية أمن بغداد. بيس أوضح أن عدد القتلى المدنيين بلغ 1400 شخص في كانون الثاني، ثم انخفض إلى 800 في شباط عند بدء عملية فرض القانون، ثم انخفض إلى 500 في آذار ونيسان، ثم عاد وارتفع قليلا في أيار. بيس قال أيضا أن دبلوماسيين وقادة عسكريين في العراق يراجعون الخطط الهادفة إلى إحلال الاستقرار، غير أن ذلك لا يعني أنهم يضعون استراتيجية جديدة بديلة. بيس نفى بذلك ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست يوم أمس عن قيام مسؤولين بوضع استراتيجية جديدة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرغر أن وضع المعتقلين في العراق تحسن بشكل عام بعد إغلاق سجن أبي غريب وتسليمه إلى السلطات العراقية، وأضاف أن اللجنة قادرة حاليا على زيارة 10,000 معتقل لدى القوات الأمريكية والقوات البريطانية وفي المناطق الكردية، غير أنها ما تزال تتفاوض مع قوات الحكومة العراقية للإطلاع على أوضاع حوالي 20,000 معتقل لديها. من جانب آخر، يرى عدد كبير من الأمريكيين أن حرب العراق كانت خطأ ولا يشعرون بالتفاؤل لتطور الأوضاع هناك، حسب استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وفضائية سي بي أس الإخبارية. الاستطلاع أظهر أن 76% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب تسير بشكل سيء، أي بارتفاع قدره 10 نقاط خلال شهر واحد. 61% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن أمريكا ما كان يجب أن تذهب إلى العراق، و72% يعتقدون أن أمريكا تسير في الاتجاه الخطأ، وهي أعلى نسبة مسجلة حتى الآن منذ طرح السؤال لأول مرة في عام 1983. 6 من كل 10 أمريكيين يريدون وضع جدول زمني لسحب القوات من العراق، أما شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش فلا تتجاوز 30%. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
وهو العلوي شوف السوت بيه، وهو العلوي شوف السوت بيه، نجم الضو بليل من تبعد يا ويلي، نجم الضو بليل من تبعد يا ويلي، ما تطلع قمري ما تطلع قمري، وهو العلوي وهو العلوي شوف السوت بي، وهو العلوية شوف السوت بي، ويسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل، شم ويسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل، شم ويسب هذا الليل وما أصله وبنتك حيل، نسمة ومضمومة بيت، نسمة ومضمومة بيت، وامطر سب شفية وامطر سب شفية، وهو العلوي وهو العلوي شوف السوت بي، يا يا بالعلوي شوف السوت بي، ويتباهى وياها الغار، جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار، جمار على الجمار ويتباهى وياها الغار، من تمشي تصير الدار، من تمشي تصير الدار، فرحانة ومزية فرحانة ومزية، وهو العلوية وهو العلوية شوف السوت بي، يا يا بالعلوية شوف السوت بي. سافر ويا الغيمه وتنسم عن نسمه سافر ويا الغيمه وتنسم عن نسمه تسافر ويا الغيمه وتنسم عن نسمه بعيوني والله تبات بعيوني والله تبات تندهني الصبحيه تندهني الصبحيه ويغول علوي ويغول علوي شوف سوت بي يا بل علوي شوف اش حركت بي نجمه الضو بليلي من تبعد يا ويلي نجمه الضو بليلي من تبعد يا ويلي ما تطلع قمرية ما تطلع قمرية ويغول علوي
من إذاعة العراق الحر هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج نبيل خوري نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين نتابع من خلالها معاناة المواطنين مع أزمة البنزين وهناك متابعة لفعاليات المؤتمر الذي أقامته الحركة الإسلامية في العراق بهدف دعم الحكومة العراقية ومن أربيل نتابع تقريرا عن توحيد نقابتي الأطباء في إقليم كردستان العراق كما سنتابع تقريرا عن دعوة الملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن دول العالم لمساعدة أطفال العراق وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على نزوح العشرات من عوائل الطائفة المندائية إلى أقليم كردستان هربا من أعمال العنف الطائفي سيدتي وسادتي نبدأ هذه الفترة من العاصمة بغداد حيث تسببت خطة فرض القانون التي تطبق حاليا تسببت في خلق أزمة حادة للوقود وخاصة مادة البنزين بسبب قيام القوات الأمنية بمنع سير صهاريج الوقود على الجسور ما سبب ضغطا شديدا على محطات تعبئة الوقود حيث ينتظر المواطنون في طوابير طويلة لساعات أطول من أجل الحصول على البنزين الذي يستخدمونه في تشغيل مولدات الكهرباء المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد دعا وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة خطة فرض القانون إلى التعاون مع وزارة النفط والسماح للصهاريج بالوصول إلى محطات الوقود لحل هذه الأزمة التفاصيل مع ليلى أحمد
تعيش العاصمة بغداد حاليا أزمة حادة بمادة البنزين ومما زاد من تفاقمها الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي واعتماد المواطنين على البنزين في تشغيل مولدات الكهرباء هذه الأزمة جعلت المواطن يقضي ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات في طوابير تمتد على مسافة الكيلومتر أو ربما أكثر
أول بارحة لازم بسرعة على المستنصرية لازم من 4 إلى 8 بالليل أنا ما حصلت رجعت للبيت بدون بنزين اشتريت بنزين من الشارع وقمت أشتغل بيلي واني سايق تاكسي كاسر زين إذا ما حصل بنزين وين أروح لازم أضل قاعد اليوم أطالب يسوون حل هاي المشكلة مع البنزين وهاي الأزمة ويمددون ساعات الدوام مثلا بستة تفتح البنزين خانات تبقى للتسعة مساء أكو ما يبقى للتسعة مساء وأكو بهم يظهرون أنه عاطل المضخات مالتهم
يعني ذاك اليوم ماي كاظمي أنا لازم عليه سرة من 5 الصبح للخمسة العصر ما فولت والصهري جاي جاية بالسيطرة يقولوا ممنوع تدخل زين كهرباء ماكو يعني اللي مفوله نسحبه للمولدات وما نريد نشتغل بيه على باب الله شلون يصرف لنا هذا
والله يعني انا والسبعة ذا فول زين اول البارحة نهار كامل ما مفول ما عندهم اي حجة يقول لك الجسر مفتوح بعدين وصل يطلع صهاريج بالشوارع يفكها خلال يومين تنفك الازمة مالته ما تبقى زين شنو ذنب بس واقف هاي بالحرب النهار العصر لو احصل لو لا
باي البنزين خانه مال معسكر رشيد ساعه كامله انا واقف ما مش السراق اخر شيء قالوا خلص البنزين هم جايين صير يجي من الصبح رجعت على هاي مال قيلاني واقف هسه لحد الان اما السراق يمشي بس يمشي بطيء
وزارة النفط ألقت باللائمة على خطة فرض القانون والقوات الأمنية التي تمنع مرور شاحنات الغاز والبنزين على الجسور وناشد الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد المسؤولين الأمنيين للتدخل لحل الأزمة من خلال استثناء الشاحنات من المرور على الجسور وأيضا توفير الحماية اللازمة لها حيث يتعرض سائقوها إلى اعتداءات لا سيما في منطقة الدورة
تم مفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة فرض القانون في بغداد، لكن ما زالت هناك مشاكل تحدث في السيطرات ومنعهم من الدخول ويعني وصولها بالموعد المقرر إلى هذه المحطات. هناك قرار أيضا أنه تسلك السيارات الكبيرة منافذ محددة من الجسور، وبالتالي هذا أثر بشكل مباشر. سابقا أعلن أن هناك اعتداءات كثيرة تحدث على سائقي الصهاريج على الخط السريع بالقرب من منطقة الدورة، وبالذات بالقرب من مدرسة بلاط الشهداء. تم قتل عدد من السواق وحرق الصهاريج ونصب سيطرات وهمية ووجود خناصين. نناشد عبر إذاعتكم أيضا هذه القوات بتسهيل عملية دخول هذه الصهاريج.
أزمة البنزين الحالية أدت إلى بروز ظاهرة ما يسمى بالبحارة، وهم أشخاص يقفون عند مداخل المحطات مخالفين النظام الطابور، وقد حوروا خزانات الوقود لسياراتهم لتتسع لكميات كبيرة من البنزين ليقوموا ببيعه ثانية بأسعار عالية على المواطنين المضطرين تحت وطأة الحاجة لشرائه، حتى وصل سعر 20 لترا من البنزين في السوق السوداء إلى 25,000 دينار.
صار لنا يوما ما نفولين، نروح البنزين يطب الصهريج، صهريجين قدامنا يفولونهم قد 200 سيارة، أقول لك خلص، لا يقول لك يطفي المولدة، يقولون عطلة المولدة، وأغلبيتهم بحارة سواقين باب المحطة بحارة، يدخلوهم 10,000 15,000 دينار يدخلوهم، ومن المحطة يومين زيجي علينا يا وزير اللي يجي صعد لنا البنزين ما حد نزله. هذول بحارة كل من حاطة تانكي 500 لتر ماكو، يطب يطيهم 5,000 الباب، يطب يفول ويطلع 10 مرات، والعالم هذا أبو التاكسي يوقف من الصبح لليل ما يفول.
زين احنا اشتكيتوا؟
ايش نحكيش نشتكوا يا اللي سمعنا؟ لو نحكي منا الباكر، يعني هذول بحارة خلي يشوفوا لنا شر، هذول بحارة عيب ما يصير.
الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد شدد على محاسبة محطات البنزين المخالفة ومتابعتها من قبل اللجان التفتيشية في الوزارة.
الهيئات التفتيشية في وزارة النفط وبالتعاون مع وزارة الداخلية تتابع هذا الموضوع، وفيما يخص الرقابة وهيئات التفتيش في مكتب المفتش العام وهيئة التفتيش المركزية أيضا تتابع الظواهر السلبية، واتخذنا قرارات في الآونة الأخيرة تغريم عدد كبير من المحطات واتخاذ إجراءات قانونية بحق الكثير، ولخلق سيابية تم افتتاح وإجراء الصيانة لعدد كبير من المحطات في مدينة بغداد حتى تستوعب سيارات أكبر من ذلك.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، ونتوقف في مدينة العمارة التي شهدت عقد ندوة حوارية أقامتها الحركة الإسلامية في العراق. الأمين العام للحركة حسن علي مزعل أكد لإذاعة العراق الحر أن الهدف من عقد الندوة هو دعم الحكومة المركزية والحكومة المحلية من أجل استتباب الأمن وإنجاز مشاريع إعادة العمار وتحسين الخدمات، كما توصل المشاركون إلى توصيات عديدة يعرفنا عليها مراسل الإذاعة مازن وحيد.
تحت شعار ميسان مدينة المحبة والسلام أقامت الحركة الإسلامية في العراق الندوة الحوارية الأولى بمشاركة الأطياف السياسية والاجتماعية والقوى الأمنية في المحافظة، وتحدث لإذاعة العراق الحر الأمين العام للحركة حسن علي مزعل.
هدف هذه الندوة هو الوصول إلى رؤى مشتركة من أجل خدمة أبناء ميسان، وكذلك الوصول إلى رؤية موحدة بخصوص استتباب الأمن في المحافظة ودعم وإسناد الشرطة، وكذلك دعم الحكومة المحلية من أجل إنجاز مشاريع الإعمار والخدمات.
عضو مجلس محافظة ميسان هاشم الشوكي أشار إلى انعدام الشراكة الحقيقية بين مكونات المجلس.
هناك عدم رؤية واضحة لكثير من الأحزاب والكتل التي هي تتواجد في المجلس، يعني شراكة حقيقية ماكو، شراكة حقيقية لكل الأحزاب بأن ميسان ميساننا، العراق عراقنا، يجب أن تكون هناك وحدة كلمة ووحدة هدف لإيصال الخدمة الحقيقية للمحافظة.
فيما بين عضو مجلس المحافظة محمد العبادي أن سوء الخدمات ناتج عن الافتقار إلى الخبرة في مجالات التنفيذ.
تعاني محافظة ميسان من وضع أمني مضطرب وغياب بعض الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، وقضية الإعمار التي باشر بها مجلس المحافظة وبتنفيذ من محافظ ميسان لا زالت تعاني من تلكؤات كبيرة وكثيرة، وذلك بسبب قضايا موضوعية موجودة بالمحافظة وأهمها وهي عدم وجود شركات ذوي خبرة وكفاءة لتحسين الوضع الخدمي بالمحافظة.
وعن أبرز التوصيات التي خرج بها المشاركون قال مقرر الندوة حمدان الكناني.
اتفقنا مع الأخوة أعضاء مجلس المحافظة والأخوة رجال الدين بما فيهم الوقف الشيعي مبادرة جيدة، أنه خلي يكون الخطاب اللي يقرأ المجلس المحافظة أو تقرأ الحركات والأحزاب ينطلق من خلال المساجد ومن خلال الخطب ومن خلال خطبة الجمعة، أنه يوصلون فكرة الحكومة للناس، فهذا جلمع قدرنا نحققها في هذه الندوة.
متى ستكون هناك لجنة لمتابعة مقررات هذا المؤتمر؟
نعم، تشكل لجنة من الحركات والأحزاب ومن مجلس المحافظة ومن شيوخ العشائر ومن رجال الدين.
من جانبه أكد رئيس لجنة الأمن العام في مجلس المحافظة لطيف عبود التميمي أن جهودا وإجراءات تبذل لتحسين الأوضاع الداخلية.
إجراءات كثيرة جدا، أولا منها للشرطة ومنها للعشائر ومنها للساسة والمكاتب الدينية، ما يخص الأجهزة الأمنية تفعيل دور الشرطة في بداية، وبإضافة أيضا سوف يكون مبدأ الثواب والعقاب في هذا الموضوع.
هذا وشهدت الندوة حضور جانب كبير من الفعاليات السياسية والاجتماعية في المحافظة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يبلغ عدد الأطباء لمختلف الاختصاصات في إقليم كردستان العراق 3500 طبيب، وكان هناك نقابة للأطباء في أربيل وأخرى في السليمانية، لكن بعد توحيد الإدارتين بحكومة موحدة توصل الأطباء أيضا إلى اتفاق بشأن توحيد النقابتين في نقابة موحدة، وقد اختير الدكتور دشتي دزي لرئاسة النقابة الموحدة. زريان عثمان وزير الصحة تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية توحيد النقابتين، كما أشار إلى موضوع فصل العديد من الأطباء بسبب الإهمال. التفاصيل مع شمال رمضان.
أعلن في أربيل عن توحيد نقابتي الأطباء في إقليم كردستان العراق، وجرى الاتفاق على موعد لعقد مؤتمر لاختيار رئيس وإدارة للنقابة الموحدة. وكانت ظروف الصراع السياسي في إقليم كردستان في الأعوام الماضية قد أثرت على مختلف المجالات، بينها عمل النقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية، وقد انقسمت الكثير منها إلى اثنتين، واحدة في أربيل والثانية في السليمانية، وكل واحدة منها تتبع الإدارة الموجودة في المدينة. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة، هو بسبب إهمالهم في أدائهم الوظيفي قررت وزارة الصحة معاقبة عدد من الأطباء، وصلت فيها العقوبة في بعض الحالات إلى الفصل النهائي والمنع من ممارسة المهنة. وزير الصحة دكتور زريان عثمان قال لإذاعة العراق الحر أن توحيد نقابتي الأطباء سيجعل عملية متابعة أداء الأطباء من قبل الوزارة ممكناً.
بالتأكيد التفرقة التي حدثت خلال السنين الماضية في انقسام نقابة الأطباء إلى قسمين كان شيئا لا يفرض أن يحدث في الأساس، لأننا ناس خدميين، وواجبنا وهدفنا الأخير والأول هو الخدمات الإنسانية الصحية للمواطن، ولكن مع الأسف يبدو أننا تأثر فينا التناقضات الموجودة والتحزب الموجود، وهذا قد انتهى وولى إلى الأبد إن شاء الله.
هل واجهتكم معوقات أو مشاكل في وزارة الصحة في التعامل مع النقابتين؟ يعني كان الأمر معرقلا؟
بالتأكيد كانت لنا صعوبات كبيرة، لأن الأطباء اختلفت انتماءهم بين نقابة أخرى، في كثير من الأحيان هناك صعوبات في توجيه أو حتى عقوبة طبيب لأنه كان يلتجئ من نقابة إلى أخرى.
على ذكر معاقبة الأطباء، قمتم يعني أصدرتم قرارات تخص معاقبة الأطباء، نود أن توضحوا هذه النقطة أيضا.
مع الأسف الذي حدث في الماضي أنه قليل عدد قليل جدا من الأطباء عوقبوا، العقوبات كانت خفيفة، ولكن رأينا تجاوزات جدية وخطيرة في بعض الأحيان أدت إلى حالات وفاة أو حالات حدوث ضرر بمرضى، لهذا لم نتمكن أن نبقى ساكنين، فاضطررنا إلى إنشاء لجنة عليا طبية في الوزارة. 11 حالة جدية أتت إلى وزارة الصحة، تم فصل 3 من الأطباء وإغلاق عيادة 4 منهم وعقوبات أخرى متفاوتة للآخرين. 16 حالة عقبت في السليمانية، حالات أخرى عقبت في دهوك وأربيل وفي مناطق أخرى.
دكتور دشتي دزي الرئيس المؤقت لنقابة أطباء كردستان الموحدة علق بدوره على أهمية توحيد النقابتين بقوله:
توحيد النقابتين هي مؤثرة على عمل الأطباء لأنه يجمع كل أطباء إقليم كردستان 3500 طبيب، فبتعاون مع الجامعة كردستان ومع وزارة الصحة نحاول نخدم العمل الطبي ونحاول نخدم المهنة الطبية أكثر وننظم العمل الطبي في كردستان.
هل هناك برنامج يعني ستعملون عليه خلال الفترة المقبلة مثلا في النقابة؟
البرنامج أنه بعد في الشهر الثاني سنة 2008 راح يصير مؤتمر كبير لانتخاب نقابة جديدة ويشمل كل أقليم كردستان.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام. خلال مؤتمر صحفي نظمته منظمة اليونيسيف في مكتبها الرئيسي بعمان، وخلال مشاركتها في الإطلاق العالمي لتقرير اليونيسيف حول أوضاع الأطفال العراقيين في العراق والدول المجاورة والمنادات لجمع مبلغ 42 مليون دولار، دعت الملكة رانيا العبد الله المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدات لحماية أطفال العراق ودعم برنامج المنظمة الدولية لحماية الطفولة. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
شددت الملكة الأردنية رانيا العبد الله على أهمية تقديم المساعدات لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال العراقيين، وذلك خلال مشاركتها في الإطلاق العالمي لتقرير اليونيسيف حول أوضاع الأطفال العراقيين في العراق والدول المجاورة والمناداة لجمع مبلغ 42 مليون دولار تلبية للاحتياجات الفورية للأطفال العراقيين. وأكدت الملكة الأردنية أن إطلاق تقرير اليونيسيف حول أوضاع الأطفال العراقيين في العراق والدول المجاورة يروي قصة مؤلمة، وقالت:
وفي وجه تدفق الأخبار السيئة التي نسمعها ونراها كل يوم، قد يشعر البعض أن الوضع ميؤوس منه، لكن تعزيز المساعدة الآن في العراق والبلدان المجاورة ليس فقط ممكنا، بل هو أفضل وسيلة لحماية أطفال العراق في مستقبل العراق. المساعدات تصل الأطفال، المساعدات تحدث فرقاً حتى في المناطق غير الآمنة. هذه اللحظة حاسمة لأطفال عالقين وسط الأمر. السنة الدراسية على وشك الانتهاء، والعديد من الأطفال لم يتعلموا ما يساعدهم على الانتقال إلى المرحلة القادمة. الأطفال يشكلون نصف الأربعة ملايين عراقي الذين تركوا بلدهم منذ عام 2003، والكثير منهم يعيشون هنا في الأردن وفي سوريا. الكثيرون من هؤلاء الأطفال يعيشون في مناطق كانت فقيرة من قبل، والآن الخدمات الاجتماعية في هذه المناطق تصل إلى أدنى حد لهم.
وكان تقرير اليونيسيف قد أشار إلى المجتمعات التي تعاني أصلا من الفقر أو يسودها العنف، ويزيدون العراقيون النازحون إليها الضغط على الخدمات الضعيفة. وبيّن التقرير أنه منذ عام 2003 نزح حوالي 4 ملايين عراقي من ديارهم، وهم يشكلون نسبة 15% من السكان، نصفهم من الأطفال. ومن المقرر أن تساعد اليونيسيف الحكومة على إلحاق الأطفال العراقيين بالمدارس وضمان بقائهم فيها، كما ستواصل تقديم الرعاية الصحية إليهم وتعزيز خدمات حماية الأطفال. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يجبر تدهور الوضع الأمني والعنف الطائفي آلاف العوائل العراقية ومن مختلف الأطياف الهرب من مناطق سكناهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا أو الهجرة إلى الخارج. وطالت أثار العنف جميع الأقليات العرقية والدينية حتى الصغيرة منها. الأقليات الدينية في العراق تبدو هي الأخرى في حال من النزوح، ونسلط الضوء اليوم على النزوح الصابع المندائيون عن مناطق سكناهم الأصلية بسبب العنف الطائفي، من خلال اللقاءات التي أجراها مراسل الإذاعة في أربيل شمال رمضان مع أفراد هذه الطائفة، والذي أجبر العديد منهم إلى ترك منازلهم بعد تعرضهم إلى انتهاكات عدة وتهديدات مستمرة لإخلاء منازلهم بدون ذنب، فقط بسبب المعتقد والطائفة التي ينتمون لها، كما توضح لنا أم ماجد.
الساعة 8 الصبح نايمين، وإجت أول سيارة، ما ندري إحنا أول سيارة سمعنا ضربة قوية، وقعدنا على ما أشوفهن إلا الجام على السرير مالتي. فالسيارة الثانية ما لحقت، يعني من السرير للباب لحق نطلع يعني من الغرفة، ما أشوفهن إلا وقع السقف. البنات إحنا تلاقينا أنا والبنات هاي طلعوني من الباب قوة، شفت دمايات التجارة وبنات خطية مجرحة من الضرب، ضربة يعني شو اوصف لك اياه، بعدين فجارين. وانت اقول طلعنا شو بالباب، ما اشوف لك الا هاي العماره اليمنى كلها لقى صاير بابنا، يعني فد حاله مدير مشان ماكر. رحنا للمنطقه الثانيه، هاي قالوا يا بهاي غرفتين قعدوا بيه، اثنين اجوا بسياره دبوهم بالباب متشتفين وضربوهم كتلوهم يعني مسدسات. البنات ظلن يعيطان، انا ظليت اعيط زين وين نروح. اجت والله جارتنا، والله لو طلعون اسلام احسن لكم، احسن من هاي المشاكل هاي. يابا احنا كلنا امه واحده وعراق واحد، ماكو تفرقه ما مبهل. لا ليش ماكو تفرقه؟
مستمعينا الكرام، لم يكن العنف الطائفي هو السبب الوحيد لهجره المندائيين، بل تعتبر مرحله اخرى من مراحل هجره افراد هذه الطائفه التي بدات في السبعينيات من القرن الماضي، والتي يتحدث عن تفاصيلها السيد سلمان سادة مدير فرع لمنظمة دولية في العراق، والذي أشار إلى أن عدد أفراد الطائفة وصل حاليا إلى 20,000 نسمة، بعد أن كان عددهم في السبعينيات يصل أكثر من 100,000 نسمة، وإن عدد ما تبقى من المندائيين يتناقص يوما بعد يوم.
الهجرة اللي عمت وأثرت على أبناء طائفتنا بدت من زمن بعيد، كانت بالسبعينات لما كان مداهمة ومعارضة لوضع الجبهة اللي كانت في السبعينات، وكيف كانوا أعضاء كثيرين من أبناء طائفتنا منتمين إلى أحزاب غير حزب البعث. الثمانينات لما بدأت الحرب الإيرانية أدت إلى هجرة العديد من الأبناء خارج البلد. الهجرة الأخرى اللي صار بالحرب الخليج بال91، العوائل المندائية بشكل كبير وأكبر هجرة أصبحت هي بهذه الفترة. الحرب الأخيرة اللي هي طائفية اللي جاءت بعد سقوط النظام بعد 2003، اللي ما تأثر بالشظايا هو كان هدف كثير من رسائل التهديد وصلت إلى البيوت المندائيين، كثير من المحلات أحرقت، كثير من محلات الصاغة سرقت، بناتنا اغتصبوا، أطفالنا اختطفوا. هذا أدى إلى هجرة وتهجير، هذا دفع إلى كثير من العوائل أن تغادر العراق وتسكن في أقرب نقطة إلها اللي هي سوريا والأردن. سوريا والأردن أيضا حاليا يعانون أبناء طائفتنا بالمرار، أفراد أبناء طائفة السابق المندائيين كانوا ما يقارب 100,000 نسمة في السبعينات، لكن قبل 2003 وصلوا إلى 50,000. حاليا وراء الحرب الطائفية اللي صارت، بعض سقوط النظام وصلوا إلى ما يقارب 20,000، والعدد يتناقص يوميا.
مستمعينا الكرام، أكثر من 50 عائلة من السابق المندائيين نزحوا إلى المحافظات الشمالية واستقروا في أربيل وسليمانية ودهوك، وأكد سلمان سادة إن معاناتهم استمرت حتى بعد استقرارهم في هذه المحافظات، ووصف وضعهم بالصعب بسبب عدم توفر فرص العمل وغلاء المعيشة.
كردستان أيضا تعاني من فقر، من عدم وجود الكهرباء والوقود، غلاء فاحش في السكن، لا يمكن لأبناء الطائفة أن يؤجرون أو يسكنون في أي بيت، الإيجارات الشهرية أسعار خيالية، كذلك العمل لا توجد فرص عمل جيدة اللي يقدر من عندها أبناء الطائفة أن يحصلون على عمل ويقدرون يحصل على دخل شهري يعيش عائلته. في أربيل وسليمانية ودهوك وصل آخر إحصائية تقارب 50 عائلة.
الهجرة أو الاغتراب ترى هل لها تأثير خاص على أعضاء الطائفة المندائية اعتمادا على خصوصيتهم الدينية؟
طائفة السابق المندائيين لما غادرت مكان تواجدها في بقعة معينة من العراق واتجهت شمالا أو جنوبا أينما كان، هذا يمكن نفس الشعور اللي تسأل سابق مندائي مهاجر أو لاجئ في السويد، في استراليا، في كندا، في أمريكا، في هولندا، أيضا يحس في غربة، في فراق، حنين إلى الوطن، اللغة تغيرت عليه، مسكنه يتذكر دائما البيت اللي عاش به، كيف ما يكون هسه هو ترك بيته مغصوب وتحت التهديد وتحت الاضطهاد، هو يفقد أبسط حقوقه كإنسان يمارس طقوسه الدينية ويمارس حقه بأنه هو ولد لهذه الدينية صابئ مندائي. فالمعاناة على أشكالها، فهي معاناة صابئ مندائي إذا كان ترحل من البصرة إلى بغداد، من بغداد إلى أربيل أو إلى كندا أو سيدني في استراليا أو في كوبنهاجن، فهي معاناة الفرد الصابئ المندائي اللي فقد جزء من تاريخه اللي هو العراق. يعني سمة وصفة الصابئ المندائي هي أنه هو عراقي عايش بين دجلة وفرات يتعمد بماء دجلة.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على هجرة وهرب الآلاف من أفراد الطائفة المندائية بسبب العنف الطائفي. أعزائي المستمعين، البرنامج استضاف أيضا السيد صبحي مبارك مال الله، عضوا في المجلس الوطني المؤقت السابق والسكرتير السابق لعموم مجلس الطائفة المندائية، والذي تحدث عن أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها طائفته والتي بسببها أجبرتهم إلى الهجرة وترك العراق، حيث الاضطهاد الاجتماعي والسياسي والديني والإبادة الجماعية، وأشار إلى عدم ضمان دساتير العراقية السابقة لحقوق الأقليات ومنها حقوق الصابئة، والتعامل الحذر للحكومات المتلاحقة مع هذه الطائفة ومنعهم من الحصول على أبسط الحقوق وتشكيل هيئات ومؤسسات خاصة بهم أو حتى تسمية أبنائهم بأسامي صبية واستخدام أسامي عربية ودينية.
بالنسبة إلى الصابئ المندائيين، واجهوا كثير من الصراع، واجهوا كثير من الاضطهاد، سواء كان الاضطهاد الاجتماعي أو الاضطهاد السياسي أو يعني الاضطهاد الشعبي لعدم المعرفة بكتبهم وتعاليمهم المقدسة. وهناك كثير من اللي كفرهم، كثير من اللي جاوز عليهم، مما أدى إلى أنه تنحسر هذه الطائفة في زوايا من أرض العراق. طبعا هم واجهوا بالنسبة إلى الصابئة عدة إبادات جماعية، واجهوا إبادة في عام يعني 273 ميلادية في إيران، بعدين عندنا مذبحة القرن الرابع عشر اللي هي ظهر يعني حدثت في مدينة العمارة، بعدين مذبحة عام 1782 في الجنوب الفارسي، كذلك مذبحة 1870 في شستر اللي كان أيضا بها حوالي 20,000 من داعي. اجوا الأوروبيين التبشيرين أيضا، اعتبروهم هم دولة مسيحيين، يوحنا المحمدان اعتبروهم فرقة من المسيحية، ولهذا هم كانوا يجبروهم على أن يدخلون في الديانة المسيحية، بحيث وصل الأمر بهم اتصلوا بالباب العالي وقالوا لازم يجبرونهم على أنه يجون إلى المسيحية.
أعيان الطائفة وممثلوها سعوا بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلى تثبيت حقوقها الدينية والثقافية في التشريعات، لكن التجاوب كان مخيبا للآمال من قبل السلطة، كما يوضح السكرتير السابق لمجلس عموم الطائفة المندائية صبحي مال الله.
كانت الطائفة طالب بالشيء البسيط، أولا الاعتراف بها، كانت الدساتير السابقة العراقية لم يضمن الدستور اسم هذه الطائفة، وكان التعامل معها تعامل يعني على حذر، يعني صور يعني عندما حدث الاحتلال الإنجليزي إلى العراق انتخب الشيخ دخيل أنه يكون رئيس لطائفة الصابئ المندائين أو يسموها ملة الصابئ المندائين، وجرى بعد ذلك عندما توج الملك فيصل الأول قدم الشيخ دخيل طلب أنه الاعتراف بهذه الرئاسة وإعطاء حقوق لأبناء الطائفة في هذه الفترة يعني سنة 1922. كان واحد يذبح الله مثل من هاي إلى أن وافقوا أنه يكون هو رئيس الطائفة، لكن ما هي حقوقها؟ لم تكن لها حقوق في تلك الفترة، لم يثبت اسمها بالدستور الدساتير العراقي اللي صارت، فبعدين يعني ما حصلوا الطائفة إلا بالفترات الأخيرة يعني قبل السبعينات بالستينات حصلوا مجلس يسموه مجلس تولية، يعني كبناء مؤسسات للطائفة ما كان مسموح، كان محرم عليه أن يصل إلى درجة، محرم عليه أن يصل وزير، محرم عليه أن يصل مدير عام، محرم عليه أن يكون مثلا قائد بالجيش، كل هذه ينظروا لها نظرة تمييزية، حتى وصلت المرحلة إلى أنه لازم نغير أسماءنا نسميها أسماء عربية إسلامية، من ما أن حق نسمي أسماء مندائية. صراحة يعني احنا ما شفنا في الفترة ارتاحين بي. يعني انا اقول لك في بداية مثلا زمن الملك فيصل الاول بعد ما تقدمت لها العريضة والاعتراف بالشيخ دخيل يعتبر رئيس الطائفة واهتمام المستشرقين بدوا يهتمون بينا كشيء اثري كأنه، وفي بداية فترة ايضا الحكم الجمهوري انطى بعض الشغلات البسيطة للطائفة، وفي فترة السبعينات قلت لك نتيجة انفتاح صار وتغييرات انطوهم ايضا في شيء بسيط، أما افتتاح كامل للطائفة لا، الاضطهاد استمر، التمييز استمر، النظرة الدونية استمرت، طائفة نخذت بعض الحقوق في 1970 سمحوا لهم يبنون مندي وطوهم بعض الشغلات، ولكن كان تحت يعني مراقبة قوية جدا من قبل السلطة المركزية اللي يسيطر على كل شيء.
ترى هل تغيرت صورة الوضع من الناحية الدستورية بعد إطاحة الحكم السابق في العراق بالنسبة للطوائف والقوميات الصغيرة والطائفة المندائية تحديدا؟
طموحنا كان كبير وواسع، انه كنا نريد يعني يثبت لغتنا المندائيه في الدستور، كنا نريد يعني حقوقنا مثل ما يخص يعني تكون محاكمنا الخاصه بينا، محاكمنا الشرعيه، اذا صارت المحاكم كلها حسب ديننا، بدنا حقوقنا الثقافيه ما ثبتت بشكل واضح، بقيت وانا كنت عضو اللجنه الدستوريه، يعني طالبت مساله انه حتى نضمن حقوق هذه الطائفه الصغيره اللي ما تقدر تبارى مع هاي الملايين، طالبنا بكوتا يعني مثلا 275 مقعد، ما هو الضير انه يتخصص بالخمس مقاعد لهذا الاقليه، احنا ردنا من عندهم مقعد او مقعدين، يعني شنو الضير ان يوقف ممثل الصابئ المندائيين، يعني مجرد صوت يعبر عن يعني عن ابناء شعبه الشعب المندائي مثلا.
شنب ماري قشتا سنخن مش ميهون دهي ربي اكهي كماري كمن داتي كبثر نهورة بسهدوثة تهي بسهدوثة ادملك رب رامد نهورة الهد من نافش يفرش ادلا باطل ولا مبطل.
كان هذا مقطعا من تلاوة باللغة الآرامية ومن كتاب اسمه نياني، وهو كتاب الصلوات والأدعية الخاص بطائفة الصابئة المندائية، وبه ننهي هذا التقرير، وكان عن معاناة طائفة الصابئة المندائية عبر التاريخ وما تعرضت له خلال أحداث العنف التي تلت الحرب الأخيرة في العراق بعد عام 2003. شمال رمضان لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، أربيل.
مستمعينا الكرام، هذا وقد ذكرت تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الكلدو آشوريين والصابئة المندائيين يشكلون نسبة 40% من اللاجئين الذين فروا من العراق في السنوات الثلاث الماضية، بالرغم من أن هذه الأقليات تمثل 3% فقط من سكان العراق. وقد أشارت دانا جرابر المختصة بشؤون نزوح العراقيين في دائرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية في العاصمة الأردنية عمان، وفي لقاء أجرته إذاعة العراق الحر أشارت إلى أن قرابة 7% من المهجرين هم مسيحيون، ثم هناك نسبة قليلة جدا تقل عن 1% تمثل الصبي المندائيين والإيزيديين واليهود أو أيا من المنتمين إلى ديانات أخرى. في الختام شكرا للمتابعة وشكرا للزميل شمال رمضان الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.